بسم الله الرحمن الرحيم.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال الساندي عن كل عدل ثقة مسددي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تكلمنا عن الحديث الحسن وقلنا بأن الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين، إيه هما بقى يا مصعب؟ القسم الأول إيه؟ حديث الحسن حسن لذاته وحسن لغيره. والحديث الحسن لذاته هو ها إيه هو إيه بقى الحسن لذاته؟ مش لازم عن مثل اي واحد فيه خفيف الضبط يسمى حسن لذاته. اما الحسن لغيره فهو من يعرف الحسن لغيره؟ هو فيه ضعف يسير، ضعفه يسير وينجبر ببعض الطرق، وعلى هذا الحسن لذاته يقوم بذاته، والحسن الغير يجبر بغيره. وهذه الاصطلاحات كما ذكرنا بأنها متأخرة، اصطلاحات متأخرة، لكن لأن قديما كان عندهم ميزان كالشعر، يعني ممكن ترى عندهم الصحيح قد يصل إلى أقسام كثيرة جدا، يعني كما قلنا مثلا قد يروي أو قد يكون عند بعض العلماء الإسناد الفلاني هذا عنده كضوء الشمس، والشمس تختلف، الشمس في أول النهار، في وسط النهار، في آخر النهار، يعني عندهم في درجات، وكذلك بالنسبة للضعيف كذلك درجات كثيرة جدا، فهذا لتمكنهم من هذا العلم، لتمكنهم من هذا العلم. ومعنى كلمة لتمكنهم أنهم كانوا يعيشون مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأرواحهم، يعني الروح كانت تعيش مع حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، حتى أن أحدهم يقرأ فقرة من الحديث يقول هذا لابن عمر، هذا لصهيب، هذا لابن عباس، هذا لأبي هريرة، يعني مجرد النظرة قطعة من الحديث، حتى لو تعددت الطرق يعني تجد فيه رائحة معينة قد يراها بكثرة المراس أو الممارسة وكثرة الاستقراء. وأيضا ملكة الحفظ عندهم كانت طبعا تختلف عن غيرهم. وتكلمنا على أن الترمذي أصل في الحديث الحسن، هو الذي أصله وفصله وشهره وتكلم عليه كثيرا. ثم قال أبو داود من مظان الحديث الحسن، قال ومن مظانه سنن أبي داود روين عنه أنه قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. أبو داود يعد كتابا فقهيا، يعني أراد أبو داود رحمه الله تعالى أن يستوعب أصول مسائل الفقه حديثية، يعني كل ما يتعلق بأصول المذاهب الفقهية أو الفقه عموما ممن بنى عليه الفقهاء علمهم جمعه، وهو يبدأ بالصحيح ثم بما دون الصحيح. ويعني إن اختلف في هذا ربما لا يجد في الباب إلا يعني ما دون، وإن بدأ بالضعيف لابد أن يكون هناك علة. لو بدأ بالضعيف يكون هناك علة، أن هذا أصل عند كثير من الفقهاء وقد يكون مخالف فيأتي بعده بالصحيح، لكن هذا نادر جدا. فكتاب سنن أبي داود من الكتب القيمة جدا، لأنه كما قلنا هو أراد أن يجعله كتابا فقهيا استوعب جميع مسائل الفقه، أعني الأصول. ويمكن نرى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اختصر كتابه اللي هو بلوغ المرام، هو أخذه من سنن أبي داود مع العزو إلى ما كان في الصحيحين أو في غيرهم، لكن أراد أن يحذو نحو أبي داود، إن أتى أيضا بأصول الأحاديث التي تتعلق بالمسائل الفقهية، ولكنه اختصره جدا حتى يتدرب طالب العلم أن هذه أصول المذاهب. ولذلك البعض ربما يتعجب، يعني الحافظ ابن حجر لما في كتاب بلوغ المرام ساق أحاديثا ضعيفة كثير، لماذا؟ يقول بأن هذا الباب فيه الحديث الفلاني وهو ضعيف. فبالتالي إذا ثبتت عندك المسألة أنها يعني تدور حول حديث ضعيف قد تسقط المسألة بالكلية. وذلك دائما يا أخواننا أنصح وأركز أن طالب العلم لا يبدأ بالفقه أبدا، وهذا خطأ عظيم جدا. لابد أن يبدأ بالأصلين بالكتاب والسنة. لماذا؟ لأن البداءة بالفقه تضع عندك قواعد وأصول كأنها الوحيين، إن مثلا قال فلان في كذا وقال علان في كذا وقال كذا وقال كذا، المسألة تنقسم إلى قسمين إلى ثلاثة إلى خمسة إلى عشرة إلى غير من هذه الأشياء، فمعناها أنك بتصنع البيت ثم تضعه على الأساس بكده، بتجيب بيت كده معين بتخلصه كبيت من خشب وتشيله وتروح حطه على الأساس، بخلاف من بدأ بالوحيين يدور معهما حيث دار. يبقى عندنا مثلا عندك الأصل الكتاب والسنة، الحديث الفلاني في المسألة الفلانية صح أم صحيح أم ضعيف، ثبت أو لم يثبت، فإن ثبت كل المسائل تنبني تحته من مسائل فقهية وغيرها، وإن ضعف هذا الأصل لا يصح. ولذلك ربما نرى بعض الفقهاء قد يسوق مسألة يقول فيها 50 قولا، فيها 30 قولا، فيها 20 قولا، وقال فلان وقال علان وقال فلان وقال علان، وهذا يرد على هذه المسألة وهذا يرد على هذه المسألة، وأنت بحديث واحد إما أن تسقط المسألة وإما أن تقيمها. لكن هذا ليس على إطلاقي، يعني ليس معنى كلامي أن أي واحد مبتدئ ممكن ينسف كلام الفقهاء بأي حديث، لا، كن عندك القاعدة الأساسية، متنت نفسك بالكتاب والسنة، كن عندك تأصيل فيها. ولذلك يعني يمكن دائما أركز، الزمن الذي نحن فيه يعني أقول لكم قل فيه المعين، وأقول ربما انعدم الهدف، انعدم الهدف بالكلية، وربما يعني ممكن نقول كثر الصياح والنداء لغير الطريق. فلذلك بنرى أن الغالب يعني هدف عنده مش محدد، يعني مثلا يعني البعض مثلا لما أتعلم، لما أتي المسجد، لما أحب إخواني، لما لما لما، طبعا في هدف عام اللي هو أن نتمنى الجنة ورضا الله عز وجل، ولكن قد يكون الهدف في ذاته ضعيف، لأن إخواننا الإنسان في سيره إلى الله عز وجل تحدث له شوائب وتحدث له يعني معوقات تحيل بينه وبين ما أراد. أنا أريد الجنة، لكن هل كل من أراد الجنة فعلا سار في طريقها؟ يعني كما يقال كان فلان وكانه يعالج أيامه، كانه يعالج أيامه، والبعض كان إذا جاء وقت الفطور صائم وجاء يفطر كأنه يعني يتقلى على مقله يعالج نفسه خلاص. طب إيه العلة؟ ده هو بيفطر وإيه العلة؟ لأن حالت بينه وبين الذكر. ده من ضمن الأمثال لنرى أقوامه. ولا لما سئل سفيان عن داود قال هذا رجل أدرك نفسه، رجل أدرك نفسه، وداود داود يعني كأنه رأى الجنة رأي العين والنار رأي العين. وما قدرش يدخل في اي باب من اي باب الا انه بس يفضل ايه عمال يترعش ويصرخ ويا الله يا الله يا الله الى ان يخرج. اذن الهدف اذا حدد الانسان ممكن يستطيع انه يتغلب على كل الصعاب. والناس همم، يعني ليس داود افضل او لم يكن داود افضل من سفيان او غيره من العلماء الكبار، لا، ولكن هو عجز، شاف ما هي يعني مهنتي قدرتي ايه، فلما وجد قدرته تقف عند حد معين نظر الى الجانب ان في هدف موجود، كيف ادخل الجنة؟ ممكن الطريق ده بس الطريق ده صعب، ممكن الطريق الاخر قد يكون اطول بس اسهل، ممكن الطريق الثالث، كيف السبيل لدخول الجنة؟ فقضية الهدف للأسف عند الكثير ضعيفة. ودايما يا اخوانا اعظم قاطع للطريق الشهوة والرياء، اعظم قواطع الطريق الشهوة والرياء. الشهوة، الشهوة ان انا احب مثلا يكون لي منزلة مكانة الصدارة، احب يكون لي موضع الى حد ما، وبين الشهوة اللي شهوة الظهور وبين الخمول مسافة. اذكر ان احد الفضلاء قال مرة كلمة جميلة جدا اعجبتني، لا تكن عبدا للشهوة ولا عبدا للخمول. لان البعض مثلا يقول لك انا ما يعني خايف من الرياء وامشي جنب الحيط وخايف من الرياء، وقع فيما هو اعظم، ترك دين الله بالكلية، ما في اي شيء، خامل، لا بيتحرك، متباطئ، يدخل المسجد عاوز يصلي في الاخر في الجنب، لو سئل عن مسألة هو عارفها لو يقول لك اصلا انا خايف من الرياء، هذه عبودية للخمول وقد تكون اشد من الشهوة. اذا لا تكن عبدا للشهوة، اقصد عبدا للظهور يعني، ولا عبدا للخفاء، حاول ان تجمع بين الاثنين، تعالج قلبك، لان هو يعني انسان متباطئ عشان يقعد يعالج في نفسه ويرى صراعات ونزاعات قد يعني ينهزم ولا يستطيع ان يواصل، ينهزم عند اول ضرب، محب للشهرة، محب للعلو، ماشي، جاء وجد في نفسي مرة ان الشهرة دي هتضيعه وكده، راح نزل على ام رأسي الى الخمول، فنزل الى ما هو اشد. فاذا المشكلة ان كيف اعالج نفسي في سيري الى الله سبحانه وتعالى، ازاي اعالج نفسي حتى استطيع ان استقيم واثبت ويكون هدف قدامي، كيف اصل الى الجنة، كيف اصل، كيف اصل الى مرضاتي الله عز وجل في دقائق امري. لان القضية قضية انك ستموت وحدك وتبعث وحدك وتقف بين يدي الله وحدك وقد تدخل الجنة والنار وحدك، فإذا أنت مسؤول عن نفسك مسؤولية كلية في كيفية تثبيت قلبك على الطريق. والمعالجة دي ربما تأخذ منك سنين، كان يعني البعض بيحاول يبكر جدا جدا في الشهرة أو في أي باب من الأبواب، أو يظل خامل طول عمره، دي محتاجة إلى معالجة. ولذلك كما رأينا ويمكن ده ملاحظ جدا، يعني غالبا من هم يعني يتقنون القرآن أصحاب الأصوات الحسنة غالبا، أو يكون إمام مسجد ده بيتقن، يعني مضطر أنه يتقن ويحس كده إيه أن في تبجح عند نفسه أنه إمام المسجد، ولو غلط ممكن يعني هيبقى شكلها وحش إلى غير. لكن لو كان صوته مثلا أجش وكده وبتاع تلاقيه بيتتعتع، القرآن ده مش مشكلة ثانوي، يعني أمر مهمش. لكن لو في هدف قدامه في جميع الحالات متقن للطريق الى الله عز وجل. بعض الناس ربما قد يجيد انواع معينه من العلوم لحاجه يعني انه يظهر به ويقدمها، وهذه افه. ولذلك نرى بعض المشايخ الفضلاء ربما وجد ان يجي الطالب عنده عشان طالب يستنى ويقول انا اقعد اتعلم 20-30 سنه، ده مستحيل، مين هيقعد مني اقعد يستنى مكتوم على انفاسي 20-30 سنه يفضل طالب أو طويلب، صعب. لكن لا يفطن لهذا إلا الأفذاذ. يروح هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ظل حوالي 30 سنة عاكف على نفسه، مش خامل، لا، عاكف شغل، يعني كيف بعثر المكتبة الظاهرية قلبها رأسا على عقب، وكيف كان يعني ينتهز الفرص والحيل، يعني لو علم مثلا أصحاب الظاهرية بعد ظهوره وشهرته لا كانوا خلوه قيم عليه، كيف بعثرها وقلبها وبدأ ينظمها وبدأ وكان يتحايل انه يدخل يقول لهم انا اضف لكم المكان، اسوي لكم الكتب، اصلح الرفوف، اكنس لكم المكان، وكان في غرفة مظلمة. يعني حتى مما أذكر إن كان في لمبة معلقة صغيرة وفيها الذباب يعني خلاها مظلمة وكانش لا يرى. فاستأذن وراح جاب لمبة كده شوية فقالوا لا ده الكهرباء هتاخد كهرباء كتير. فاضطر ان هو يعني يعان على سراج المكان حتى يشتغل وشغال فضل شغال. يعني الشيخ الألباني جاء عندنا مصر هنا في السبعينات والتقى بطلاب الجامعة وكان في معسكر في الجامعة في مدينة الجامعية في القاهرة وكل الطلبة شافوه كانوا ركنوه على جنب. دائما الألباني مين وبتاع مين لا واحد مش عارف ده بيتعتع ده مش عارف حاجة ده مش عارف ايه لان ما كنا نعرف ايه هو العلم. لكن عكف على نفسي لغاية ما وصل لمرحلة معينة ما من سلفي على ظهر الأرض إلا وللألباني له عليه من رغم أنه كان ممنوع ومحجور عليه ولا بيروح ليمين ولا شمال من غير من العلماء. يعني ظل خامنة فترة من الزمان ولا يعني الخمول يعني ظل عكف على شأني إلى أن انصلح حاله فأصلح الله به أمة. فذلك أنا عاوز يعني إخواني لا تستعجل الطريق وفي نفس الوقت لا تستهين بالزمان ولا بالوقت وفي نفس الوقت حدد الهدف لا تكن فارغا. يعني الأخ اللي قاعد يفضل عمال يهزر مع زميله وعمال يجلس يعني للأسف شديد بعض الإخوة الذين يتفرغون قد يكون الذين يعملون أفضل منهم. يعني أحد الإخوة اتصل بي من السويس وهذا الأخ يعمل يعني في وظيفة مرموقة إلى حد ما يعني دخله منها كبير وفظيفة والشاهد هنا أنه يعني يعمل أياما ويستريح أياما يعني أظن تقريبا قال لي أسبوع وأسبوع ما أدري كم المدة مو في أيام مستريح وأيام كذا. فيريد أن يترك المهنة ويتفرغ فأنا نصحته بنصيحة قلت له يعني انتظر حتى تثبت القدم. إنك تثبت القدم الأول في العلم يعني في أيام اللي أنت متفرغ لأن ربما إنسان متفرغ وما بيعملش حاجة طول النهار قاعد سرحان يوم الفجر هعمل الشيء الفلاني يقعد نايم صاحي قايم يشرب يوم يقعد مش عارف ايه ينتهي الظهر بعد الظهر العصر بعد العصر المغرب بعد المغرب العشاء وينام ويومه كغده كأمسه ومتفرغ. وواحد حاسس كده ان هو هيقع هيسقط في البحر غرقان تلاقي درجة بسأل الاخ ده قال لي عندنا الشيخ فلان والشيخ علان ومش عارف بيروحوا فين درجة انه يذهب في ايام من السويس الى القاهرة لدراسة بعض الكتب كأصول وغيرها عند بعض المشايخ. فقلت انا اخاف عليك انت فرغت تفرغ كلي ان تصبح حالة من السهامة وليس معنى كلام انك ما تتفرغش لكن اثبت. يعني داود الطائي داود الذي نتكلم عنه انه كان يعالج امر نفسه قصة داود يا اخوان كان هو في مجلس أبي حنيفة وكان من الفقهاء الذهبي أثنى عليه جدا ومدحه جدا بالفقه والعلم والمنزلة والمكانة وكان من خواص أبي حنيفة. لكن كان في نوع من المزاح حب يهزر كثير ويعاكس أصحابه ويغمز بالكلام وشبه القلب. فكان أبو حنيفة يزجره وينهره. فمرة هو كان يخلي الشيخ مثلا يلف كده يروح إيه يهزر مع زميله هزار. فمرة أبو حنيفة يلتفت فراه يغمز صاحبه كده يعمل له غمزة كده يعني هزار سبيل المزاح. فقال له أبو حنيفة يا داود طال لسانك ثم طالت يدك انت بقى ايه بتخش في العميق. فوقعت في قلب ولأنه أراد لنفسه الخير قرر خطة انه يعتزل البشر لأنه هو هيفسد نفسه وهيفسد الآخرين هيبوظ الدنيا. طيب هو لو انخلع مرة واحدة وقال خلاص مش شايب أبو حنيفة هيقعد في الشارع. فقرر أن يؤدب نفسه عاما كاملا أن يجلس في مجلس أبي حنيفة لا يتكلم لا بسؤال ولا بجواب حتى أنه كان يقول فيسأل الشيخ السؤال ولا يعرفه إلا أنا فتتوق نفسي أن أجيب فأسكته لأنه نوى سكة تانية خالص نوى ايه انه يبعد تماما ما مش عارف عنده خلل في نفسي هيضيع. هو لما يكون عندي علم وعمال اهزر ومخي رايح كده جاي رايح مشكلة. فكان شهوته لانه يجيب شهوة عالية جدا الى ان ظل عاما كاملا حتى ثبت نفسه وراح رايح الايه السكة اللي مشي فيها اللي هو شكة الزهد والعبادة لدرجة عمل له خطة ان عنده السقف مثلا بتاعه كان زمان السقف مثلا من بتاع النخيل ده اسمه ايه الايه لا لا ها الفلوق فلق النخل فلق نفسه هو الجريد ممكن يتعمل بسقف كان عنده فلوق فلوق يعني اللي هي الكبيره دي فعهد نفسه بص كده عنده كام سنه او عنده كام فلق يعني لقى 12 13 14 في البيت فكل فتره من الزمان يروح مطلع فلق من السقف ويبيعه ويحوش بيه اكل لغايه ما يجي الفلق الثاني وهكذا لدرجه ظهره شخص فراى نصف البيت مفتوح والنص مسدود فقال ما هذا يا داود ما هذا انت اذا فين سقف بيتك فقال كان يقال يكره فضول النظر كما يكره فضول الكلام طب انت مالكش دعوه انت مالك فلوم عالج نفسه حتى استقام امره فانا عاوزين يا اخوانا ان احنا نعالج انفسنا ان احنا نهيئ لطلب العلم فعلا لكن عشان تمسك العصايه من النص انك عاوز تتعلم ورايح جاي وبلا هدف وفرحان بالكتاب اللي في ايدك وفرحان بالمجلس الفلاني لا لا حاول يبقى لك هدف ان تكون فعلا عالم وان تحشر مع العلماء وان يكون لك هدف سامي وتحققه وتبذل الغايه من نفسك ودايما انا بستحضر قصه او موضوع طريف جدا ان احيانا الانسان بيصاب بملل وتعب وارهاق ولكن في الانسان طاقه كامنه طاقه كامنه اديكم انا مثال في مره كنت وصلت لمرحله من الارهاق لدرجه انني يعني زحفت لاصلي زحفا ارهاق شديد جدا جدا زحفت ان اصلي وبدات خلاص استروح انا لسه بستروح اتصلوا بي قالوا لي ابنك عمل حادثه ابنك عمل حادثه فانا فجاه رحت منتفض وكاني بقالي شهر نايم وثيابي وبسرعه ونزلت ومشيت ورغم ان انا زحفت للصلاه فالقصه دي ظلت باقيه في عقلي ان الانسان في 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 داخله طاقه لكن هذه الطاقه تحتاج الى ايه بقى الى مستحث انك ازاي تحثها ازاي تجتهد عشان الطاقه دي وفعلا ورحت وصرت تقريبا لتاني يوم وكده ورجعت وذهب التعب اللي كان عندي فاذا ايها الاحباب يعني وجود الهدف مع تعظيم الجهد طبعا استفدت انا من القصه دي في حاجات طريفه قوي اقولها لكم سريعا وهي ان في عندي يعني شغل موجود مثلا احيانا تحقيقات احاديث كده وبعض الاشياء تتعلق بالرقاق وكتب زهديه ومش كده ولما الاقي نفسي عندي خمول تعبت مثلا كده اروح داخل في الكتاب الفلاني اللي هو يتعلق بالرقاق والزهد وبتاع اجد نفسي ايه نشط وبدات ايه ذهب التعب والآلة الذي كان عندي بعيش مع الجو اللي موجود في هذا الكتاب فلذلك حاول دائما ان تعالج امر نفسك وتخرج دائما الطاقه المكنونه اللي موجوده عندك وحاول لا يشغلنك احد احذر من البطاله ومن صحبه البطالين لان الاخ لو معك اخ بطال كسلان هينزلك ويقعدك لكن اذا كان عندك نشاط وعندك يعني جد فلا شك ان هذا سيكون افضل طبعا نعود الى سنن ابي داود وأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تأسى وسار على نهج أبي داود في إخراج أحاديث تتعلق بأصول المسائل الفقهية وقلنا بأن هناك أحاديث ضعيفة العلة في هذا أنه يأتي بالحديث في الباب قد يكون ليس في الباب إلا الحديث الضعيف فكأنه يقول لك هذه المسألة في هذا الباب حديثها لا يوجد في حديث إيه يثبت إنما حديثها ضعيف يبقى كده أنت إيه وصل عندك الأصول فالمحدث بكلمة واحدة بإشارة واحدة يقول لك المسألة دي لم تثبت أو أنها ثبتت لأنه عنده إما حديث وإما أثر عن صحابي أو تابعي في هذه المسألة وهو عنده الآلة فمخير بين أن يجمع بين الأقوال لكن تجد نفسك تايه قال فلان وقال علان وفلان قال وفلان راح وفلان جه وتساوت لأن ممكن الفقه في سنة تصير أفقه الناس تحفظ المسألة دي فيها خمس أقوال ودي فيها ستة أقوال ودي فيها سبع مسائل ودي فيها معرفش كذا وفيها كذا جمع يعني بكتاب واحد قد تصير فقيه لكن عشان تكون محدث أو تلم بعلم الحديث ربما عمرك لا يكفي ولذلك من هذا الباب بنرى أن غالب من انشغل بالحديث حاجة من الاثنين إما أن يستعجل القطاف فيفضح ويتفضح وفلان ده مش عارف إيه وصفته وعنده ما عندهش وبتاع، وإما أن يتأخر فينسى ينشغل. أعرف واحد الشباب ممن كان له باع في هذا العلم جدا، وكان كل همه أن إزاي يكون مكتبة، ويعني ربما نصحني ونصح غيري، يعني استنصحني واستنصح غيري انه هم حاجة عنده نفسه يسافر ويروح عشان يجمع مكتبة. فكان رأيي قلت له ليس المكتبة يعني سبب في انصرافك عما انت فيه، لان ربما لو تركت لذة طعم العلم قد تذوق غيرها فتهلك، يعني لذة العلم لذة طبعا لا تذوق الا من عاش فيه، لكن من فارق هذه اللذة ربما يصاب بعلة مرض. اديكم انا مثال، زي انسان قاعد في البيت بياكل ويشرب، يرى طعم العسل، العسل النحل حلو، طعم الحلوى حلو، خرج الى الشارع جابته ضربة برد، رجع من العشي عنده برد وبيترعش وكذا، ذاق العسل وجده ايه؟ مر. هل العسل مر؟ هو نفس العسل اللي ذاقه الصباح الا انه في الليل مر، فربما يكره العسل. وبعض الناس من علة معينة، أنا أتكلم عن العلة الدنيوية، بعض الأطعمة لا يأكلها ويقول لك أنا بحس كده مش مستطعمها. نفس القضية بالنسبة للعلم، من فارقه ولو ساعات أيام فضلا عن ذلك اللي شهور أو سنين يستحيل أن يرجع إليه مرة أخرى أبدا، يعني ربما يجد على صدرك الراحة من الثقل، بخلاف الإنسان بقى اللي هو يعني. ولذلك بنرى أن علماءنا القدام ما تخلوا عن الطريق لا بسعة ولا بضيق. ودائما أذكر أن كان شعبة بن الحجاج كان إذا اهتز طار الغبار من بدني من الهدوم بتاعته، وربما كان سفيان رحمه الله تعالى يظل عليه الثوب أعواما، وكان الأعمش رحمه الله تعالى يلبس ثيابه بالمقلوب، وكانت سيور الثوب تنزل فيقطعها بيديه من شدة انها بلت، فكان بعض الناس يسخر منه جلابيه بالمقلوب، فيقول هو الناس مجانين يلبسون الخشن ملاصق للبدن. طبعا الجلابيه بيبقى لها سيور من الجوانب الخياطة، المفروض السيور دي من بره ولا من جوه؟ احنا عندنا من جوه بنداريها، لكن هو يقول لا العكس، المفروض الناعم من جوه والسيور دي اللي هي النكاشة اللي دي من بالمرة بالمقلوب. يعني أذكر مرة أنا نسيت طبعا، كان العباءة دي لابسها بالمقلوب كده، أول ما دخلت في 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 القناة والده قبلوني وشخنا وبتاع ولبس وقلب، فأنا تعجبت من حال الناس، ذكرت كلام الأحمش، فكانوا يعيشون الحياة بسيطة. وكان سفيان إذا جاء طالب يطلب علم قال ائتني ببعض الجوارش او بعض الحبوب او بعض اي شيء، او كسر خبز، لو جاب له كيس كده في كسر خبز قال له تعال احضر، والكيس ده كفي سنة. فالقضية هنا قضية ان لذة العلم لذة لا تعدلها لذة، بشرط قلنا ايه؟ احتساب، خوف النفس على الشهرة وعلى الخمول، الهدف يكون واضح انك ترضى، يعني تبغي بهذا العلم رضا الله عز وجل، ويكون الجنة هدف ليك، وان العلم قد يكون سبيل لهذا، مع الحذر من الانحراف بالعلم الى غير الطريق. طبعا امور كلها صعبة، لكن والله الذي لا اله غيره في اول الطريق كل هذا بيكون امامك كالجبال، بالاستعانة بالله عز وجل وبممارسة الطريق والسير ستجد لذة ما بعدها لذة ما بعدها لذة. فاذكر الاخ الذي قلت لكم عليه هذا ظل يسأل الى ان سافر عشان يكون مكتبة، بدأ جمع مال، قال طب قبل ما اكون المكتبة اعمل ابني بيت، طب المكتبة احطها فين؟ احطها عندي في بيت ابي وامي وبتاعي، ماشي اجو ابني بيت. المهم ساعة فين اشترى حتة ارض وبنى بيت ومش عارف، قعد له حوالي 20 سنة ويكون مكتبة ورجع. لا مصر صعب والعيشة فيها صعبة، ويجي له يقعد له شهر كان هنا في مصر ويرجع تاني ايه في السعودية، وطبعا في السعودية بنرى انها ممكن نقول ايه ثلاجة، يعني لا تصلح الا للسعوديين فقط، لكن عشان واحد غريب يروح هناك ويستقر ويحاول صعب جدا. وظل وضاع الامر وذهب مع ابراج الرياح كما يقال، وان كان نحسبه من اهل الفضل وقد الله اعلم بحاله، لكن كناحية علمية وانتهت خلاص المشكلة. فلذلك ايها الاحباب ينبغي لطالب العلم أن يقف عند هدفه وأن يحدد الطريق وإن طال. فعلم الحديث يحتاج منك إلى وقت طويل وزمان حتى يستقيم أمرك فيه. بعدها إن يعني من الله عليك بالثبات والصبر ستكون عالما في الدنيا وعالما في الآخرة، وإن لم تكن في الدنيا فلك في الآخرة المنزلة العليا عند الله عز وجل. فبالنسبة لسنن أبي داود هو يعتبر من مظن الحديث حتى لأنه أكثر منه جدا. وطبعا قلنا الفرق بين كتب السنن وبين غيرها من الكتب أن كتب السنن جعلت أبوابا، أبواب، باب كذا باب كذا، باب الطهارة باب كذا، أبواب، ويضع في كل باب أفضل ما يجد بترتيبه، وربما العكس، يعني الترمذي قد يعكس يبدأ بالضعيف ثم يأتي بالصحيح، يبدأ بالضعيف وقد يأتي بعدها بالصحيح. فالشاهد هنا بأنه يبدأ بإيه أو يرتب الكتاب، يعني عنده اختيار بخلاف المسند. المسند ربما يجمع جمعا في كل ما يجد من الصحابة ويجمع، وده مش مشكلة سواء كان أكثر أم أقل أو يقل. قال وما ظن سنة أبي داود روينا عنه أنه قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. الصحيح والشبيه بالصحيح والذي يقارب للصحيح، أيهما أعلى، الذي يشبه أم الذي يقارب؟ يشبه، يعني هو صحيح بس إيه دونه بقليل، والذي يقارب دون الدون، يعني يجمع ما يتعلق بالصحيح. وما كان فيه طبعا، ويدخل في هذا الإيه الحسن لذاته والحسن لغيره، وما كان فيه وهن شديد بينته، اللي فيه يعني ضعف بارز شديد يبينه. وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض، فهو صالح وبعضها أصح، بمعنى لو فيه شيء كذلك. لكن هذا الكلام أيضا تعقبه كثير من أهل العلم، فإن في سنن أبي داود أحاديث صحيحة وقال إنها صحيحة، وفي أحاديث ما تكلم فيها وفيها ضعف، وفي أحاديث ضعف ومتقارب ولم يذكر ولم يبينها، وذكر أيضا بعض ما كان في وهن شديد وسكت عن البعض. فالعلة في هذا طبعا أن العالم غالبا يتكئ على قضية الإسناد، العالم الراوي أهم ما عنده الإسناد، طالما أنه ضبط الإسناد ولم يهن فيه ولم يخطئ ده انتهت مشكلته تمام. كون يصحح أو يضعف أو يذكر دي مش مشكلة، أهم شيء عنده أنه بيذكر لك الإسناد، يقول لك أخبرني فلان عن فلان عن فلان عهدتي بريئة أنني رويت عن فلان، وفلان عهدته بريئة أنه روى عن فلان، ويكون فلان ده بالشروط المعروفة عند العلماء الحديث، وفلان عن فلان إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدي مش مشكلة. فقضية التصحيح والتضعيف لم تكن عند العلماء قضية حاسمة، وذلك ممكن يتكلم ممكن يتكلم، يعني في سنن النسائي يعلق أحيانا يقول لك هذا حديث منكر أو فيه نكارة، أو وبعض الأحاديث منكرة ولا يذكرها أبدا، وبعض الحديث ضعيفة ويسكت. فلذلك يعني البعض قد ينتقد أهل العلم في هذا، أبدا ليس هذا سبيل الانتقاد، إنما هو اشترط شروطا معينة له في منهجه في كتاب ما، وهو أنه بيسوق الحديث اللي هي يعني وصل جمعت بين الصحيح وبين الضعيف على أساس أنه يسوق أبواب وأحاديث الأحكام. قال ولم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. وهذه الجملة أوقعت كثير من أهل العلم في حرج، وزي كل من رمي بالتساهل أنه يقبل من أبي داود ومن الترمذي ما يعني كان وسط أو سكت عليه، يعني أبو داود مثلا سكت قال اللي أسكت عنه صالح، فوجد أحاديث لأبي داود سكت عنها وفيها ضعف، وعلى هذا الشرط مخروم، هو لم يشترط، لكن هذا على سبيل التغليب كما ذكرت، يعني مثلا هو ماشي كده بينشط بيذكر الأسانيد، يجي في حديث معين يذكر فيه بعض المشاكل، لكن ما عاهد نفسه أن يتكلم في كل حديث في سننه أبدا، بخلاف من يأتي يقول أنا سأحقق سنن أبي داود. كلمة أحقق سنة أبي داود ولابد أن نتكلم على إيه؟ على كل حديث في الكتاب واحد واحد يخرجه من كتب السنن، ثم يحكم عليه صحة وضعفا وبالطرق المعروفة عند العلماء. قال وبعضها أصح من بعض. قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه، وقد يذكر في الباب الحديث الضعيف. وهل الحديث الضعيف صحيح؟ لا، لكن ما أقرب شيء في هذا هو هذا الحديث الذي جعله الفقهاء عمدة عندهم وهو ضعيف. يعني عمدة علماء الفقه أو الفقهاء فيما جمعوه في هذا الباب هو هذا الحديث ولا يثبت. فإذن هنا جعل كتابه أصول وأصل لكتب الفقه. وأنا للأسف الشديد يعني دايما أشعر بشيء من الحزن منذ القدم، بسبب أن معظم يعني نجد في مسائل الفقه وغيرها كتب كثيرة خدمت، كل صاحب مذهب من المذاهب له كتاب، يعني في كتب قيمة جدا. نرى مثلا في عند الحنابلة من أفضل كتبهم مثلا كتاب المغني لابن قدامة، كتاب قيم ومخدوم ونهج فيه نهج سديد وساق الأقوال والأدلة وغير، لم يأتي بقول الحنابلة فقط بل بقول غيرهم ويرجح. كذلك أيضا المجموع شرح المهذب للنووي، وكذلك كتب في كل الكتب لهم يعني اهتمام شديد جدا. ولما ننظر لشروح كتب السنة نرى أنها شروح للأسف هزيلة، يعني شروح زي كده واحد بيقرأ كتابه وبيعمل تعليق، يعني ربما لا ترى إلا ما يتعلق بالبخاري ممن خدمه مين بقى يا إخوانا؟ الحافظ بن حجر، وقبله كان ابن رجب وما أتمه. ابن رجب الحنبلي صنف كتابه أيضا فتح الباري وأخذ الاسم منه هو الحافظ بن حجر، واستفاد من الجزء الذي يعني شرحه ابن رجب. وشرح ابن رجب عندي أفضل من شرح الحافظ بن حجر، لأن ابن رجب محدث صرف ويعني في الصناعة متين جدا، وابن حجر شارق بين الفقه وبين الحديث فيميل إلى الفقه أكثر. كذلك ابن رجب الحنبلي كان سلفيا قح، بحيث لو وجد ضبابة يروح يشيلها على طول، بينما نرى الحافظ ابن حجر قد ينقل أقوالا ويسكت عليه، يسكت على هذه الأقوال. فبالتالي لما ابن رجب لم يتم الكتاب فطبعا كان خسارة كبيرة. فالشاهد أن كتب السنن لم تخدم كخدمة غيرها من الكتب الفقهية أو كتب المذاهب إلى غيرها. وأيضا من الكتب التي خدمت كتاب التمهيد لابن عبد البر، التمهيد لابن عبد البر شرح فيه الموطأ وأجاد فيه وأفاد، لكن طبعا معروف أن كتاب الموطأ أيضا كتاب يعني موجز ملخص. باقي كتب السنة، أين سنن النسائي، أين سنن أبي داود، أين سنن الترمذي، أين ابن ماجه، أين المسند، أين أين أين. للأسف الشديد وقفنا عند أن هذه عبارة عن كتب بركة، الأخ يشتريها لأنها بركة وخلاص، تلاقي الأخ ماسك له كتاب رايح جاي ماشي بجزء من المسند رايح بجزء من المسند، عملت ايه بالمسند ولا حاجة. ولو بدأنا يعني كما قلنا نقرأ، يعني اليوم الفجر أحد الإخوة أخبرني أن احنا فعلا نريد أن نثبت على الاستمرار في القراءة، المفروض القراءة هذه تكون حتى الإخوة في بلادهم، المفروض كل أخي يكون له قارئ صاحب ذو همة عالية، نحاول بعد ما ننتهي من القرآن نبدأ نقرأ في كتب السنة قراءة مستمرة. ودايما أحذر ثم أحذر ثم أحذر، كم مرة كده؟ ثلاثة. إياك أن تقرأ بنفسك كتابا في بداية الطلب، إياك أن تقرأ كتابا بنفسك حتى أي كتاب. يمكن غالبا الذي شجعنا على القراءة أنا كنت زمان أحب القصص كتب الأدبية، كان عندي مكتبة كبيرة أدب والأشياء دي، فكنت أقرأ، كنت أقرأ الكتاب الأدبي وأقعد كده أفتكر في إيه، ألاقي نفسي فاكر منه مثلا الربع السم من العشر أقرأ من جديد تاني، ألاقي نفسي فاتني كثير بل أجد سطور ما قرأتها. لأن في فرق بين القارئ الذي يقرأ قراءة متقنة وبين اللي بيقرأ بين السطور، لأن أنا بقعد ماسك الكتاب بقعد أقرأ أقرأ أقرأ، ها أنا عاوز اللي فوق سنن أبي داود واربط بعدها ربما بإيه بأربع خمس سطور باللي بعديه، يعني قد أجد الكلام في نوع من السلاسة ماشي أقرأه، وفي كلام نوع من الإيه في وقفات شوية أروح معدي، ده بنظري وقلبي. فقدني الكتاب مثلا 200 صفحة كنا اللي قريته فعلي منه ممكن 60 صفحة 100 صفحة، والباقي مريت عليه بس قرأت الكتاب كله. اختم الكتاب اراجع نفسي بالنسبة للكتاب الاقي نفسي ما قرأت الا النصف او دون النصف. ليه بقى؟ لان بقرأ بنفسي والقلب قد ينشغل يلها تبقى انت عليك ماشي وقريت السطر الاول والثاني وجيت عند الرابع والخامس والسادس زينك راح رايح بعيد فانت فوتت 3 4 سطور والصفحه اللي بعدها 5 6 سطور واللي بعدها 10 سطور وهكذا وخلصنا كتاب البخاري. طب يا عم كم تتقن من الاحاديث؟ ربما تسمع حديثا في البخاري وتقسم بالله انك قرات البخاري وليس في البخاري. مصيبه. ليه بقى؟ لانك لسه لانك قرات قراءه ايه القراءه بين السطور لغمر لسه ذهنك شارد. لكن انا لما اقرا مع واحد زميلي هو يقرا ونقرا ويقرا ونقرا ونقرا سويا او في حضور مجلس تحديث يختلف. اديكم يعني فائده مجلس التحديث. نحن لما كنا يعني عند الشيخ مقبل وكان مثلا هو يقرا او بعض الاخوه كان يقرا عليه فالمجلس نفسه بيعطيك نوع من الهيبه. تعرفين مثلا يكون خايف تلاقي نفسك كده ايه مستجمع انك قاعد قدام الشيخ وبتجد نوع من الحياء في نفسك انك عقلك يشرد بيه تلاقي نفسك جامع القلب على كل اللي بيقوله كل حاجه. فبالتالي المجلس تجد نفسك المجلس الواحد افضل من 100 مره تقرا انت بنفسك. يعني ممكن تقرا البخاري انت 10 20 مره وفي مجلس واحد مجلس مره واحده عند بعض المشايخ او بينك وبين اقرانك قد يكون افيد واعلى بكثير. فذلك انا بحذر كثير من اخواني يقول لك انا بقرا بنفسي يقول لك ده انا خلصت الكتب السته. طب وبعدين؟ طيب هو ممكن في بقى شيء قد يكون يعني ممكن ايه اذا ما لقيتش ابواب الا انك تقرا بنفسك في امر اخر وهو ان تكتب بيدك ايه اللي بتقراه. ويمكن في القران بنجد ان زمان الكتاتيب كان صاحب المكتب اما دي يقول لك امسك اللوح اقرا الصفحه وارسم الصفحه اقرا الصفحه وارسم تيجي الطفل مطبوعه في ايه في راسه الكلام. وقد تكون هذه الطريقه في الزمن المعاصر افضل لسبب ان ملكه الحفظ طبعا قد تكون عند الطفل عاليه جدا لكن الصوارف كثيره ممكن عقله يشوش لكن لما يرى منظر الصفحه امامه موجوده. فانت في نفس القضيه عندك مثلا بتقرا في البخاري بتمسك الحديث بتقرا البخاري الحديث وتفضل تكتب تكتب الايه الحديث الحديث. يعني مثلا انا مثلا لما اجي مثلا يوم الجمعه عشان بحضر خطبه الجمعه غالبا بروح قاعد كده جالس واقعد امسك اصول بعض الاحاديث اجمعها بعض الايات بعض المواقف اقعد اكتب 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 رموز. دي بتثبت لي ان انا على المنبر بذكر بعض الاشياء وانا على المنبر ان انا كتبتها بايدي. ولذلك انا لو حضرت الخطبه قبلها بشويه ما بعرفش بسيبها خالص بحول لموضوع تاني. لكن في نفس يوم الجمعه بقعد اقعد اشياء احطها بايدي دي وانا على المنبر بتثبت لي وبعرف ايه اقول الخطبه اللي موجوده. فلذلك قد تكون الكتابه ايضا باب لك. ولكن انا ارى ان غالبا مفيش حد يعمل كده عشان تقول له اكتب البخاري صعب. فلذلك بأحذر من القراءة بين السطور. طيب قال قلت ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن. قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتاب مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحة أحد فهو حسن عند أبي داود. وقلنا ليس هذا الإطلاق ووقع فيه بعض أهل العلم كمثلا الشيخ شاكر رحمه الله تعالى. الشيخ شاكر أي حديث في أبي داود يراه سكت عنه يبقى غالب عليه الصحة. حتى أنه يعد ما روى عنهم أبو داود وسكت الرجال دول موثقين ودي مشكلة كبيرة. وكثير من أهل العلم صار على هذا النهج. قلت الروايات عن أبي داود بكتاب السنن كثيرة جدا لأن أبو داود روى كتابه مرات كثيرة أكثر من روى الكتاب والروى عنه كثر. فبالتالي وقع فيه زيادات ونقص تلاقي بعض النسخ فيها زيادة وبعض النسخ فيها ايه فيها نقص. ولكن انصح اي طالب يدخل في سنن أبي داود يعرف الكتاب لمن هذا الكتاب رواية من من الرواة كذلك باقي كتب السنن حتى لا يختلط عليك الامور. ويوجد في بعضها من الكلام بل والاحاديث ما ليس في الاخر. ممكن ابو داود يعلق بعض التعليقات توجد في نسخ ولا توجد في نسخ اخرى. بعض الاحاديث قد تنقص في بعض النسخ وقد وجد هذا، والذي يقارن بين نسخة الهندية وبين غيرها من النسخ يجد في التفاوت بين عون المعبود وبين غيرها تفاوت، بل ربما يصل النقص في سنن في أقصد في كتاب عون المعبود عن الأصول أحاديث كثيرة جدا قد تصل إلى 100 كثير، فهذا يختلف. رواية ابن داس أيضا أو رواية الألوي فيها تفاوت بين الروايتين كبير جدا، فلابد أنك تعرف النسخة التي أنت، وذلك إذا أردت أن تدخل إلى كتب السنة لابد أن تضع يدك على النسخة التي معك ما هي وكيف تضبطها ومن الذي فعل. وإياك من عققه فلان وابو فلان وابو علان، اعرف الأول جاب الكلام ده منين، مصادره أصوله فيما اعتمد من الروايات حتى تستطيع أن تصل إلى ما أنت عليه. ولأبي عبيد الأجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل. طيب الكلام اللي احنا قلناه بقى ما رواه فهو يعني صالح للحجية وغيره والشروط الأدلة، هل هذا يتعلق بسننه أم عموما؟ يتعلق بالسنن أم عموما؟ بالسنن فقط، بكتابه السنن. ولأبي عبيد الأجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، فقوله وما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ. إن هذا يتعلق بإيه؟ بسننه فقط، هذا الذي أراده. ثم انتقل إلى كتاب المصابيح للبغوي. الإمام البغوي إمام علم فذ سلفي قح، وله كتابه في التفسير اسمه، حد يعرفه؟ تفسير البغوي، ماشي. هذا الكتاب يعني كتاب قيم جدا، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يرى أنه أفضل التفسير، يرى أنه أفضل التفسير نظرا لأنه سلفي وسليم العقيدة إلى غيره. وله كتاب أيضا في السنة اسمه شرح السنة، وصنف كتاب المصابيح. المصابيح هذه اخترع لنفسه اختراعا عجيبا. قال وما يذكره البغوي في كتاب المصابيح من أن الصحيح ما أخرجه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشبههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. طيب سؤال، شهنا اتفقنا قلنا بأنه لا مشاحة في الاصطلاح، يعني لو أن الإنسان اصطلح لنفسه اصطلاحا معينا. قال أنا صنف هذا الكتاب، وإذا قلت ألف فهو في المخطوطة الفلانية، وب في المخطوطة العلانية، وجيم في المخطوطة معرفش مين، هل هذا الاصطلاح خطأ؟ صح، لا مشاحة في الاصطلاح. طيب لو أن العلماء الفن، علماء فن معين كعلماء اللغة أو علماء المصطلح وغيره، اشترطوا شروطا خاصة عندهم بقواعد واتفقوا عليه، هل يجوز لأحد أن يخرم هذه الشروط؟ أبدا. لما يجي مع أحسن واحد يقول لي الفاعل منصوب بالفتح، هقول له إيه؟ بس أنا اصطلحت كده في نفسي كل فاعل هخليه منصوب بالفتح، اصطلحت في كتابي كده، وأكتب مقدمة أيها الإخوة أي فاعل ما بالفتحة ده مصطلحي، ينفع؟ ما يصلحش، لأن أهل الفن اصطلحوا على شيء معين. فكذلك ما فعله البغوي في كتابه المصابيح أنكر عليه هذا، لأن كيف أقول أن الصحاح ما كان على البخاري ومسلم وغيرها الحسان اللي هو في باقي الكتب، تم في أبي داود في ضعيف، في الترمذي في موضوع، في ابن ماجة في موضوع ومناكير، فهذا الاصطلاح خالفوا فيه أهل العلم حتى أنكر عليه كما ذكر النووي وغيره من العلماء هذا الاصطلاح. ولذلك الأولى هو أن أي كتاب بعد الصحيحين يحتاج إلى الأخذ والرد. جلبت كتاب من أبي داود لابد أن تنظر ماذا قال فيه أهل العلم بمجموع قولهم، ما بين متشدد وبين متسهل وبين متوسط، كل الأقوال تشوف اللي فيه، وبما تستدعيه قواعد الجرح والتعديل تقف على المسألة ويطمئن قلبك لصحة الحديث، هذا هو المطلوب. لكن إننا أخذ قواعد كده أو كلام عام فهذا طبعا مخالف لقواعد أهل العلم. ثم قال: صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث. صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث. طبعا هذا كأنه يرد على من؟ على الفقهاء، لأن الأصل عند الفقهاء يا إخوانا ما لهمش دعوة بقى إيه، لا تقول لي العلة ولا شذوذ ولا كلام ده خالص. عندنا قاعدة، عندنا الإمام قال الشيء الفلاني، وجدت حديثا بإسناد صحيح وأيد كلام الإمام، يبقى الحديث إيه؟ صحيح. فهم لا يهتمون بهذا خلافا لأهل الحديث. أهل الحديث لابد عندهم من صحة الإسناد وصحة المتن، أن يكون سالما المتن من علة أو من شذوذ. طبعا ربما يقول قائل: أليس صحة الإسناد صحة للمتن؟ احنا اتفقنا قلنا إن الأصل عند المحدثين أيضا هو أن الإسناد إن صح فإيه؟ فالمتن يكون صحيح. واحد جاب لي ثقة، جاب لي خبر، أقول لك لا، ليس على الإطلاق. فقد يحدث في الحديث في نسخ وهو صحيح، حديث سابق وحديث لاحق، وهذا مخالف لهذا، وده صحيح وده صحيح، فكيف أقول كلاهما صحيح؟ لا يصح الجمع بين يعني متفرقين مشرق ومغرب، ما يصلح. كذلك أيضا قد يكون في المتن علة خفية، مشكلة في المتن خفية والإسناد صحيح، يطلع عليها علماء الفن فقط. أيضا قد يكون هناك أحاديث أخرى مخالفة لهذا، ولا تعرف الترتيب الزمني، لا تقدر تقول إلا ناسخ ولا منسوخ، ما فيش ترتيب زمني، في مشكلة. فأيضا هنا قد يكون في شذوذ في هذا الإسناد أو في هذا الحديث المتن نفسه إلى غيره. أيضا قد يكون هناك إدراج في كلام مدرج من بعض أهل العلم، قد يكون خطأ وقد يكون إيه صواب. وزي الكلام المدرج يتحمله ناقله فقط، لكن ما جيش كلام مدرج في الإسناد في الحديث وتقول لي وفي كذا، أقول لك لا، هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أدرجها فلان من التابعين أو من تبع الأتباع، قد تكون كلمة مبينة وخطأ إلى آخره من هذه الأشياء التي موجودة. فصحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث. قال: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا. وهذا يختلف طبعا عند غالب أو كثير من الفقهاء. ثم قال: وقول الترمذي حسن صحيح. ما زال يتحدث عن الفضل. هو بالنسبة ما وجد في الصحيحين بالنسبة للبخاري ليس في كلام، إلا أنه مثلا يعني ربما يعني بعض التقديم والتأخير كجمل جابر وفرس، جمل وفرس لا يضر. فالبعض قال إذا كان هناك شذوذ لا يضر بالمعنى يقبل، فلذلك ما يتعلق بالصحيحين فقد نقحاهما أو نقح صحيحيهما وكذلك من بعدهم من العلماء، وما في إشكال. لكن الإشكال فيما هو في غير الصحيحين ممن صحح أو ضعف، هذا الذي يحتاج منك إلى متابعة ومراجعة. وأخذ على مسلم بعض الأحاديث، وإن كان يعني الأمر يحتاج إلى وقفات، كقول مثلا عن أبي الزبير عن جابر على الإطلاق ضعيف، يحتاج برضو إلى وقفة يعني إلى كلام في هذا، لأن طبعا أهل الصحيحين أعلم وأدرى بكتابيهما، وقد محص الكتابين تمحيصا شديدا من كبار العلماء في زمانهما وفي بعد هذا الزمن، حصل ايه تنقيح ومتابعة شديدة جدا فيها. فقوله قول الترمذي حسن صحيح، انا ذكرنا سابقا وقلنا بان الترمذي اوقعنا في حرج شديد جدا. ايه هو الحرج؟ هل يعرف ما صنع مقدمة لكتابي؟ كتاب هذا يعد درة من الدرة وآية من آيات الله عز وجل، كتاب كأنك مع معلم، حتى أنك ترى من العجيب يعني مما استفدت أنا كثيرا إن دايما يبدأ أول اسم يذكره لشخص يذكره كاملا، يبدأ اسمه فلان ابن فلان ابن فلان، وبعدها قد يأتي باسم جده أو بكنيته، لكن يسهل لك الأمر. لكن أنت ممكن تقرأ مثلا حدثنا محمد، من محمد تتحير، هو يبدأ به يقول لك مثلا محمد بن سلامة مثلا البيكندي فلان الفلان، ويقول لك اسم، وبعد كده أنت ماشي قد يكرر بعد مسافة، تحس كده كأنه إيه شيخ معك وبيعلمك. ممكن بعد 200-300 حديث يجيب الاسم كامل مرة تانية، بعد 500 حديث يجيب الاسم تاني مرة، يعني ينشطك كأنك تعيش معه، كأنك طالب بين يدي الإمام التلميذ. لكن ما بين لنا مفاتيح الكتاب، الكتاب فيه ألغاز عجيبة، وقوله وفي الباب كذا وكذا، ويجيب لك أشياء، حتى إن كثير من أهل العلم تحيروا في الباب. يعني المبارك فوري، أقصد المبارك فوري حاول إنه يجمع وفي الباب لكن لم يستوفي، وما جابش كل حاجة فيه. وبعض الأفاضل فيما بعد برضو صنف كتب أو كتابا يتعلق به وفي الباب، واجتهد بيضه في أشياء وقف فيها. فهو لم يأتي لنا بالمفتاح الذي ندخل به إلى كتاب السنن، رغم أنه في كما ذكرت لكم فيه أحاديث وتصحيح وتضعيف، وفيه فقه وأقوال أهل العلم وترجيح وتشهير بعلماء. يعني يذكر لك مثلا بعض العلماء اللي الواحد ما كانش يسمع أنهم أصحاب مذاهب، كسفيان الثوري له مذهب مشهور، كأبي ثور، كفلان، كعلان، إلى غير، قد يأتي بأقوال هؤلاء أثار عنهم، يقول كذا وكذا وكذا، قد لا تجدها إلا في كتب المصنفات مثلا، كل هذا موجود في كتابي. فالكتاب كان يحتاج إلى يعني كما قلنا مقدمة ما فعله، وأيضا يحتاج إلى متبحر حتى يعني يستطيع أن هو يضع هذا الكتاب في موضعه الذي يعني قلنا أفضل الكتب للمبتدئ أن يبتدئ به، مع أن يجد من يأخذ بيده حتى يعرف مداخل الكتاب ومخارج الكتاب. نعم ما هو بالنسبة تقصد لابن العربي مش كده؟ هو بالنسبة لكل هؤلاء مجرد من رأس القلم، يعني معظم من شرح للأسف الشديد كالسندي وكابن العربي وكثير من العلماء من رأس القلم، يعني هو كان يشرح الايه لعلماء كبار ان يقول له المسألة دي كذا كمراجعة سريعة، لكن لا يوجد الآن شرح وافي كامل. يعني ما فعله المبارك فوري نقل كلاما للحافظ ابن حجر، وما لم يجد عند الحافظ ابن حجر بنجد نفسه قصير جدا، ويعني ربما يفيدك في بعض التراجم. يعني كنت أنا أستفيد كثيرا من التراجم التي كان يسوقها وشرح أسماء الرجال اللي هو المبارك فوري، لكن نفس الترمذي بين رجاله، يعني ما كان يبهم رجل أبدا بخلاف غيري. فإلى الآن كشروح لهذه الكتب قاصرة مفيش. يعني أظن الشيخ الأثيوبي الشيخ آدم أظن شرح النسائي، والبعض بيشكر فيه، لكن أنا للأسف لم أطلع. يعني أنا ما رأيت الكتاب، يعني كان عندي جزء صغير بس ما حاولت إن أنا أو يعني ما كان عندي وقت إن أنا أنظر فيه، بس سمعت أنه شرحه شرحا وافيا، فكون يصل ل 52 مجلد ده دليل على إن يعني أكيد فعل فيه نوع من الخدمة. لكن كما قلنا يعني أتمنى إن ما أحد يتصدى، يعني بقول دي مشاريع العمر، ولذلك دائما المشايخ ينصحون أي طالب علم في البداية يكون ليه مشروع عمر. مشروع يعني إيه؟ يعني يبدأ هو طالب كده مثلا عنده كتاب محبب إلى قلب، واحد يختار ابن ماجه، واحد يختار الدارمي، واحد يختار مسند الحميدي، مسند إمام أحمد، يختار سنن أبي داود، أي كتاب، ويخلي الكتاب ده زي بالظبط كده إيه عنده ولد بيربيه، يفضل يرضعه من الصغر ويفضل يكبر فيه زي ابنه، كل ما يجد حاجة يرجع للكتاب يشتغل ويروح ويجي مع الوقت والزمان. كان عنده يعني همة عالية وإتقان في العلم، بعد ذلك ممكن يجمع لهذا الكتاب ويستطيع أن يصل به إلى مرحلة الإتقان. لكن للأسف الشديد أي أخ من الإخوة يبدأ يشتغل في الكتاب يعجل بقى، قال أبو فلان ويعمل اضرب 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 وطلع الحديث. من ضمن الأشياء الطريفة رأيت كتابا محققا والحديث في الفتن، فوجدت أن صاحبه ذكره في كتاب تحت كده مش عارف كذا 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 في كتاب الطهارة في أبي داود، فأنا لفت نظري هل ممكن يكون حديث الحديث ده، اللي هو يتعلق بالفتن في الطهارة كان في كتاب معين يعني. فأرجعت أدور الحديث مفيش، فرجعت تخريج هذا الذي فعل كأنني وجدت تماما إنه حط أي كلام تحت كذا أي حاجة كده وخلاص، مجرد تيجي تخبط يمين تخبط شمال أو ادال بعض الـ أحد من الناس وقال له نقل لي بس أي حاجة تحت أي كلام نقله تحت. حتى وجدت أنه يقول رواه البخاري وليس في البخاري قبل الحديث في مشاكل. فالدخول في هذا الباب من أجل التكسب ومن أجل الشهرة باب عظيم جدا وخطير، وغالبا لا ينالوا فيه حظ. وزيك بنرى الآن كتب كثيرة جدا، كل شو بتطلع كتب وإلى الآن ما بنجد نسخة متقنة. عشان نسخة تطمئن يعني، شوفوا رجعنا كل اللي رجع إلى النسخة الأصلية اللي هي اليونانية بتاعة البخاري مثلا، أو الكل رجع يمين ورجع إلى النسخة العامرية بتاعة مسلم، وهكذا بيرجع للكتب. ورغم ان الكتب طبعا متعبة للنظر جدا وفيها جهد شديد عشان تقرأ وتستفيد منها، يعني حتى اللي بينقل من الكتاب ينقل خطأ. يعني لو عند مثلا اليونانية دي واحد نقلها نقل طيب تبقى شيء طيب، هتصورها زي ما هي بيطلع الصورة زي ما انت شايف صحيح مسلم. لو حد نقله بالضبط بالتشكيل بالتضبيط بغيره هيبقى شيء طيب، لكن ما نرى مشاكل كثيرة بينقل خلاف الموجود في الكتاب، لأن الهم السرعة وإخراج الكتاب بأي صورة من الصور. فقول هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح الأخير. قول حسن صحيح زي مثلا أقول مثلا نظرت مرة واحدة إلى المشرق والمغرب، ينفع جمع المشرق والمغرب مع بعض؟ صعب. يعني لا أجمع بين متضبين في مكان واحد، الصحيح شيء والحسن شيء آخر، فكوني أن أجمع بينهما دي مشكلة. فلذلك نجد هذه الاصطلاحات حيرت العلماء وتكلم عليها الناس كلام كثير جدا. فإن من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح، باعتبار إسنادين حسن وصحيح، قلت هذا يرد أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب، يعني فرد، إذن الكلام ده منتفي لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن، صحيح باعتبار الإسناد، وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك، فكيف يكون مثلا نقول حسن، إلى غير من هذه الأشياء التي أوقعت العلماء في حرج. قال والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة، يعني دخل دي في ده، فعلى هذا يكون ما يقول في حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن دون الصحيح ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم. يعني كمثلا يقول إيه، حديث حسن صحيح كأنه نوع من التأكيد لكنه دون الصحة وفوق الايه الحسن. البعض قال لا، ولذلك أقوال كثيرة قد تصل إلى حوالي أكثر من 12 طريقا أو قولا في هذه المسألة. منهم من قال حسن صحيح بمعنى كما قلنا أنه يجمع بين، وده رأي الحافظ ابن حجر، بين الحسن والصحة، فهو أعلى من قولي صحيح وإلى غيرها من الأقوال. ولكن يعني الأمر في هذا أن حسن صحيح هو من درجات الإيه الصحة، لكن هل أعلى من الصحيح أو دون صحيح؟ وذلك وجدنا بعض الطرق يقول فيه صحيح، وفي طريق آخر يقول حسن صحيح، ورأينا أن حسن صحيح أعلى من الصحيح، هذا محير، مسألة يعني تحتاج إلى بحث وشغل في هذا كبير، والله أعلم. طيب أي سؤال حاضرين؟ بالنسبة لقول كلمة غريب إذا أطلقت مع الصحة والحسن ليس لها إلا طريق واحد، وغالب غرائب الترمذي ضعاف، يعني إذا قال غريب فقط فهو ضعيف. ها إليه؟ آه. هو أنا شايف إن الجرأة على الكتابين تحتاج إلى وقف، يعني تحتاج إلى وقف. وما ساقه مثلا كالدارقطني في خلاف بين العلماء كثير، والكتابين أو الكتابين اتفق عليهما العلماء على صحتهما، لكن لو عنده مستند من أهل العلم المتقنين في ضعف هذا يجوز رحمك الله، يعني لو عنده مستند يجوز. لكن كما قلنا الجراءة والدخول في هذه الأشياء، لأن البعض كده بيجد أنه يعني عنده حب أن يمسك أفش على واحد، يعني مثلا قد تخطئ تقع في خطأ، فيجي المصحب يحاول إيه يدوس عليك ويقول لك نحن هنا إلى غير. فالإنسان يحتاج أن يتورع في قضية الإيه، يعني الكلام في بعض الأشياء التي قد تصير بلبلة عند العوام. ضعف إيه؟ نعم. وقلت هو من ضعفه من أهل العلم من السابقين وله مستند في هذا فنقف ولا ننظر هذا للعوام أيضا، لأن ليس البخاري ومسلم كلام الله عز وجل وليس بأنبياء، يعني ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فكل ما دون القرآن لابد أن يكون فيه اختلاف لأنه جهد بشري. لكن كما قلنا اتفاق العلماء كفيل بصحة مجموع أو جملة الكتابين، لكن لو وجد حديث فيه إشكال وذكره من سبق هؤلاء ليسوا معصومين. لكن لا نشهر هذا بين العوام من أجل أن كل ما أحاديث محتاج إلى إيه يجدده لي، يعني مثلا الآن بيمسكوا أحاديث من الأصول وهي سندك الشمس يقول لك العقل مخالف ليها والحديث ده فيه إشكال وده فيه إشكال، فلابد أن احنا يعني نتورع أن احنا نسير قضايا الصحيحين بين العام. ها؟ هو مسلم طبعا رحمه الله تعالى اختار كتابه وزاد يعني مجموعة من الرجال على البخاري، ولكن جعلها كما قلنا في المتابعات، يعني متابعة لها، والكتاب بجملته يدور بين الصحة والحسن، والحسن اللي هو ايه المتابعات. لكن لا يأتي في كتابه بحديث ضعيف إلا وعليه بعض الخلاف بين أهل العلم، يعني الكتاب في جملته متفق عليه ما أخذ عليه حديث قليلة جدا وهي معروفة مميزة لطالب العلم أن يصل إليه، لكن أصل ما جاء به مثلا من متابع له أصول، يعني لا ينزل عن الحسن أبدا، كمثل روايات لحماد بن سلمة أو روايات مثلا لسويد بن سعيد. سويد بن سعيد في كلام، ولكن كان أراد أن يأتي بصحيفة، صحيفة حفص بن ميسرة بإسناد عالي، فجاءها من طرق ثم تابعها بطرق سويد بن سعيد اللي في كلام. إذا قيل له أجننت؟ طلع عن سويد بن سعيد قال من أين لي صحيفة حفص بن ميسرة؟ من طريقي. لكن له فن في الرواية، يعني مسلم مثلا أو غير مسلم حينما صنفوا كتبهم بين علماء الأرض الكبار وللكل كان بيرصد الحرف الكلمة. ها تفضل. هو بالنسبة لمعوقات العلم مش البيئة بس، معوقات كثيرة، وكما قلت في أول الدرس للأفاضل بأن لابد تضع هدف وتأخذ الأسباب لهذا الهدف وتكيف نفسك مع هذا الهدف، إنك هتطلب علم وتبدأ في سيرك، وإذا ثبت قدمك هتمضي، وإذا تعثرت هتلاقي نفسك وقفت. فالإنسان يحاول بكل ما يستطيع أن يبذل يحدد الهدف أنه عاوز أكون طالب علم وأبغي العلم رضا الله عز وجل وأن أرفع عن نفسي رفقة الجهل. وخاصة يا أخواننا أن طلب العلم في هذا الزمان قد يكون ملزم بخلاف الأزمان الماضية. أنت من قبل كنت ممكن تلاقي واحد تسأله زي سفيان زي مالك زي الشافعي تروح له السؤال الفلاني يعمله. أنت الآن لو طفت بمسألة على علماء الأرض تجد لكل عالم فيها قول، بلنفسك مخك شاتت، وقد تكون المسألة من التي لا خلاف عليها، ده لقول يمين وده لشمال وده فوق وده تحت. ويمكن الآن في صراع القنوات لا الشيخ على نفس القناة ده بيفتي بفتوى واللي بعديه فتوى ضده ومخالفة ليها، فهذا حري انك تتحصن بالعلم وانك تتعلم حتى انك تفهم الأقوال. يعني مش لازم تكون عالم نحرير يطنطن لك الناس، لا، انك تتعلم ان حتى انك تنجو من الخلاف اللي موجود، تعرف انك تقف على النص وعلى الباب الذي استند منه العالم الفلاني والعالم العلاني. هديكم انا مثلا جزئية. واحد اخوة، اخ عراقي ابو عبد الرحمن، بعت لي رسالة اليوم معكر بها مزاجي. الاخ العراقي الفاضل ده بيقول ايه؟ بيقول لي انت ازاي بتفتي بجواز اللي بيحدث في ليبيا بالخروج على القذافي وهذه الاشياء، وعندكم في مصر بتقول اللي مصر عندكم ان الثورة معرفش الكلام ده. طبعا يا اخوانا انا منهاجي من قبل ومن بعد، وكثير من الافاضل الموجودين لا نرى الخروج على الحكام قط مهما كان فاجر، ما بنرى الخروج اطلاقا. وما يدور الان في 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 العالم همجية. لكن اعطيكم انا قضية ليبيا، يعني الاخوة كانوا عندي هنا افاضل، ولما استشاروني في قضية الاشكالات قلت لهم لا يجوز، رغم ان القذافي كفر من قبل اهل الفضل، يعني كثير من العلماء كفروه، يعني ما اعلم الشيخ ابن باز كفر الا حاكم العراق وعدن والقذافي. ورغم ذلك الاخوة قلت لهم لا، لكن بعد ما وقعت احداث القذافي واقسم برأسه انه لن يدع رأس موجودة في ليبيا، وبدأ يقتل ويبيد إبادة جماعية، هقول لهم لا، ده انتوا تدولوا تعظيم سلام وكتفوا ايديكم كده اهو وخليه يدبحكم. هل هذا اقول هذا؟ هل يعقل اكون انا عاقل؟ يعني بيبيد إبادة كلية. هقول له لا اسكتوا، يعني من الاخوة كان عندنا هنا 10 مات منهم 3 هناك. ازاي؟ مقصودش، اقصد دلوقتي انا بتكلم، يعني بأكلم كلامي كان في القناة، ان اخوة بيقولوا ايه الحل، نعمل ايه؟ بنقتل، لازم ادافع عن نفسي. يعني علينا ابو قتادة لما قيل له لو دخل مسجدك، لو دخل عليك في مسجدك تقاتل، قال ادخل بيتي، طبعا درج الامر، قال ادخل بيتي، قال فان دخل عليك بيتك، قال اقاتل. فمن قلت للدولة ملك وشهيد. فالآن في إبادة، وخاصة إيه؟ إن قضية هؤلاء القومي أول باب بيدخلوا لإبادة الملتزمين، يعني قضية بقى العوام دي ممكن بيبقى في عفو شامل، لكن أنت كملتزم لا يتركك أبدا. يعني مرة اتصل بي الشيخ العرور وقال لي إن في عندنا أخ سوري عالم دكتور كان في السعودية ونزل إلى مصر ومطلوب من قبل سوريا، فقال لي في عندك اتصال وشيء من هذا القبيل وكده، ممكن تلحقنا ان بس يطلعوه او يرجعوه السعودية تاني. فاتصلت باحد اللي انا عارفه من الامن، قلت له لو سمحت في كذا كذا، شيخ صلاح بعدنا عن سوريا وبس، ده هيفرموه. طب واحد بيقول لي كده هيفرموه، هقول له روح اتفرم ولا خليك تتفرم. فالوضع يا اخوانا الفتوى بتنزل منازلها في هذه المسائل. لان اترككم في راحه كده تريحوا لغايه الظهر ان شاء الله، ونكمل بعد الظهر.